وأفضل الصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط السادس وهو اشتراط أن لا يكون أحد الشهود زوجا للمشهود عليها. وقلنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول ما إذا لم يسبق الزوج بالقذف، والمقام الثاني ما إذا سبق أولا بالقذف ثم شهد ضمن الشهود. أما المقام الأول قلنا أن مقتضى الإطلاقات الأولية قبول شهادة الزوج ضمن الشهود وجواز أن يكون الزوج أحد الشهود الأربعة. فالمدعي لعدم جواز ذلك ولخروج الزوج عن الشهود لا بد عليه أن يقيم الدليل المخصص. وبهذا الصدد قلنا أنه يمكن أن يذكر عدة وجوه لإثبات هذا التخصيص والخروج على مقتضى القاعدة. الوجه الأول كان استظهار ذلك من الآية المباركة، وقد تقدم هذا الوجه مع المناقشة فيه. الوجه الثاني التمسك بالروايات الخاصة، تمسك برواية مسمع ابن عبد الملك أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام: في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها.
إيش اسم رقم هذا الرواية؟
صفحة 606 مجلد 15 من الوسائل، الرواية الأولى في هذا الباب. أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة، لكي لا يكون أكلون البراغيث كما قال، يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. وهنالك رواية أخرى أيضا لزرارة:
مولانا ليش ما يجلدون الثلاثة؟
قد يجلدون الثلاثة يصير أكلون البراغيث،
أو
يجلدون، لا بس أو يجلدون الثلاثة أو يجلدون الثلاثة. في الوسائل مذكور يجلدون، بس يجلدون أيضا صحيح. الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ومثلها رواية زرارة التي في سندها إسماعيل بن خراش عن زرارة أيضا نفس المضمون. فيتمسك بهذه الرواية بدعوى أنها صحيحة السند، صحيحة مسمع ابن عبد الملك، لإثبات أنه لا يقبل شهادة الزوج ضمن الأربعة، بل كلما شهد الزوج مع ثلاثة يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة الآخرون. وتوجد رواية تدل على الجواز، وهي رواية إبراهيم بن نعيم قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم. إلا أن هذه الرواية قال بأنها ضعيفة السند، باعتبار أنه ينقلها عن إبراهيم بن نعيم الذي هو ينصرف إلى أبي الصباح الكناني الثقة، ضعيفة باعتبار الناقل عن أبي الصباح عن إبراهيم بن نعيم هو عباد بن كثير أو كثير، وهو ممن لم يثبت توثيقه. من هنا ففي على مستوى الروايات الصحيح رواية المنع، ما هو صحيح من الروايات هو رواية المنع وعدم جواز شهادة الزوج ضمن الشهود. فيكون هذا وجها ثانيا لإثبات عدم جواز شهادة الزوج ضمن الشهود خروجا عن القاعدة والإطلاقات الأولية. هذا الوجه الثاني أيضا غير تام، ولا يمكن المساعدة عليه. وذلك أولاً باعتبار ضعف رواية مسمع بن عبد الملك سنداً، رغم أنه عبر عنه بالصحيحة في كلمات بعض الأعلام. ووجه أن توهم صحتها أن المذكور في الوسائل في سند هذه الرواية أن هذه الرواية ينقلها عباس بن معروف عن إبراهيم بن نعيم عن مسمع بن عبد الملك أو أبي سيار، حينئذ يتوهم أن هذا إبراهيم بن نعيم الذي ينقل الرواية عن مسمع بن عبد الملك هو من ينصرف إليه إبراهيم بن نعيم، وهو أبو الصباح الكناني الثقة. فقيل بأن الرواية صحيحة السند، لأن كل السند على هذا الأساس يكون صحيحا، مسمع من الموثوقين، والعباس بن معروف من الأجلاء، إبراهيم بن نعيم بعد انصرافه إلى أبي الصباح الكناني يكون ثقة. إلا أن الرواية منقولة، الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل عن كتاب الكافي، عن كتاب التهذيب وكتاب الفقيه للصدوق من لا يحضره الفقيه، الرواية في كلا هذين الكتابين سنده يختلف عن سند الرواية في الوسائل فيما بأيدينا من التهذيب وفيما بأيدينا من نسخ الفقيه. الرواية سندها هكذا: عباس بن معروف ينقل عن نعيم بن إبراهيم، لا إبراهيم بن نعيم، ينقل عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك أو أبي سيار، ونعيم بن إبراهيم شخص لم يوثق، مردد بين شخصين كلاهما لم يوثق في الفرق، وكأن هناك حينئذ يقع تهافت، وكأن هناك تحريف في سنة هذه الرواية في اسم الراوي عن الراوي المباشر الراوي الثاني.
نعيم يروي عن
مسمع، ونحن نطمئن بأن الرواية ناقلها نعيم ابن إبراهيم لا إبراهيم ابن نعيم لقراء نذكر جملة منها، إلا أنه حتى لو لم نطمئن يكفي احتمال ذلك في إسقاط هذه الرواية عن كونها تامة السند ونقية السند. القرينة الأولى، نذكر هنا قرينتين على هذا المطلب. القرينة الأولى يعني نذكر هنا من أمرين لإسقاط هذه الرواية عن الحجية. الأمر الأول أن الرواية في التهذيب صفحة 79 في الرواية في التهذيب صفحة 79 في المجلد العاشر حسب الظاهر، رقم الحديث 206، وكذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الرابع صفحة 37 مسلسل 117، الرواية منقولة بها بالسند الذي أشرنا إليه، يعني فيه بدل إبراهيم بن نعيم في كلا، هم في الفقيه وهم في التهذيب المذكور نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار. وحينئذ نحن لو لم نطمئن بأن هذه الرواية هي كما في التهذيب وكما في الفقيه، يعني لو لم نطمئن بصحة نسختي التهذيب والفقيه، كما نطمئن الاحتمال أنه في كلا كتابين الموجودين والنسخ لهذا الكتاب والنسخ لذاك الكتاب، كل هذا كان اشتباها، والصحيح ما ينقله صاحب الوسائل هذا احتمال في نفسه بعيد، ولعله يطمئن بخلافه. فإذا لم نطمئن بأنه هناك وقع تحريف إبراهيم للنعيم تقديم وتأخير، ويكثر مثل هذا الخطأ في مقام النقل والاستنساخ، إن لم نطمئن بالاشتباه في مقام الاستنساخ من صاحب الوسائل، فلا أقل من احتمال أنه هناك الرواية كانت كما ينقلها تنقلها نسخ الفقيه، وكما تنقلها نسخ التهذيب، وبحسب النتيجة سوف يقع تهافت بين النسخ الموجودة لدينا من التهذيب والفقيه، وبين النسخة التي ينقل عنها صاحب الوسائل، فإن صاحب الوسائل أيضا ينقلها عن التهذيب وعن الصدوق، ينقلها عن الشيخ تارة وينقلها ويقول رواه أيضا بسنده إلى فلان الصدوق، يعني ينقل عن التهذيب وعن الفقيه الذي كان عنده، فحينئذ غايته يحصل هناك تهافت بين النسخة التي كانت لدى صاحب الوسائل من التهذيب ومن الفقيه، والنسخ الموجودة بأيدينا من التهذيب ومن الفقيه، التي هي أيضا نسخ قطعية مقطوعة مقطوعة الصحة. ومع وقوع هذا التهافت حينئذ لا يمكن إحراز أن النسخة الواقعية للرواية وللسند التي نقل ينقلها الشيخ الطوسي وينقلها الصدوق، هل كان فيه إبراهيم بن نعيم أو كان فيه نعيم بن إبراهيم؟ ومع بقاء هذا الشيء متردد وتساقط الشهادات المتهافتة بين النسخ الموجودة بأيدينا وبين نسخة صاحب الوسائل، لا يثبت حينئذ لنا طريق إلى إثبات، لا يكون لنا طريق لإثبات أن هذه الرواية سندها نعيم بن إبراهيم. وقلنا أنه هنا عادة نحن نطمئن بصحة النسخ الموجودة لدينا من التهذيب والفقيه، مع لو كان في أحد كتابين يختلف عن الكتاب الآخر كان مجال لاحتمال أن النسخ الموجودة بأيدينا من التهذيب مثلا هناك تحريف وقع في الاستنساخ، أما مع تطابق نسخ التهذيب ونسخ الفقيه الموجودة بأيدينا، وأنه الصدوق ينقله عن نعيم بن إبراهيم، الشيخ الطوسي أيضا ينقل الرواية في التهذيب عن نعيم بن إبراهيم، عادة يطمئن بأن هذا من موارد السهو الذي وقع في استنساخ صاحب الوسائل أو نساخ كتاب الوسائل بحسب الحقيقة، فيقع تهافت بالتالي في هذه النسخ الموجودة بأيدينا، ومع التهافت لا يمكن إحراز أن الموجود في أصل السند هل كان نعيم بن إبراهيم أو إبراهيم بن نعيم، ومع هذا الشك وعدم إحراز ذلك لا يمكن إثبات صحة الرواية من هذه السنة.
هذا التهافت بين النسختين كما مشكلة، يعني بين الكافي والتهذيب كيف يمكن أن يكون واحد؟ قصدي أنه تارة أن يكون في أحدهما تهافت ما بين الكتاب، ما بين أحدهما وبين صاحب الوسائل كتاب الله، ومرة يكون ما بينهما معا وبين كتاب الوسائل
فيطمئن بصحته. وهذا يعني اللي قلت أنه ما دام تطابق أكو في التهذيب والفقيه فيطمئن بصحة ما في التهذيب والفقيه، ووقوع الخطأ في الوسائل في نسخ الوسائل. بس لو أراد شخص أن يقول لا يوجد هناك يحتمل هذان يعني نسخ التهذيب ونسخ الفقيه اشتباه مثلا، فهذا الاحتمال موجود في الطرف الآخر ولا مثبت حينئذ لتعيين هذه تصحيح هذه النسخة في ثبات تلك النسخة.
يعني
الحجية لا يسقط هذا
أيضا أوليك قبل هذا يعني
لا قبل هذا واقع التهذيب الكلام في النسخ الموجودة بأيدينا، واحد يدعي أن النسخ التي الآن منسوخة مستنسخة بأيدينا هذه النسخ وقع من الناسخ اشتباه، بدل أن يكتب إبراهيم نعيم بن إبراهيم كتب إبراهيم بن نعيم أو بالعكس، ليس هذا خطأ عند الشيخ أو عند الصدوق، خطأ في النسخ الموجودة، لعل المستنسخين أخطأوا في مقام الاستنساخ، كلام في النسخ لا في واقع المنسوخ. وعلى كل حال فأولا هذه الرواية التي موجودة في النسخ التي بأيدينا من التهذيب والنسخ التي بأيدينا من الفقيه بعنوان نعيم ابن إبراهيم عن أبي سيار، في نسخة الوسائل إبراهيم ابن نعيم عن أبي سيار، وتطابق نسخ الكافي نسخ التهذيب والفقيه إذا لم يوجب الإطمئنان فلا أقل من أنه يوجب التهافت على كل حال بين هذه النسخ، ولا يدرى أن الرواية أصلها كان نعيم بن إبراهيم الذي هو غير ثقة يعني لم يوثق، أو إبراهيم ابن نعيم الذي يدعى انصرافه إلى الكناني الذي هو ثقته. إذن فلا يمكن إحراز أن الراوي الثاني هو الراوي الثقة، هذا أولا. الطريق الثاني والأمر الثاني لإثبات ضعف سند هذه الرواية أنه في نفسه من المستبعد جدا والمطمئن بخلافه أن يكون إبراهيم بن نعيم أن يكون هذا الراوي عن مسمع إبراهيم بن نعيم. إبراهيم بن نعيم بحسب طبقته والقرائن التي نعرف عن طبقته في طبقات الرجال، من المستبعد أن يكون ينقل عن مسمع ابن أبي سيار، مسمع ابن عبد الملك أبي سيار، ويكون يروي عنه عباس بن معروف كما في هذه الرواية. إبراهيم بن نعيم الذي هو إبراهيم بن نعيم الكناني من المستبعد أن يقع هنا، بخلاف نعيم بن إبراهيم الغير الثقة، فإن ذاك طبقته طبقة تناسب أن تقع في هذا المقام، وأن ينقل عن مسمع ابن عبد الملك. وما هي هذه القرائن التي توجب استبعاد أن يكون الراوي أن يروي إبراهيم بن نعيم الكناني عن مسمع ابن عبد الملك؟ عدة أمور، منها أن إبراهيم بن نعيم الكناني الذي هو أبو الصباح الكناني شخص، إبراهيم بن نعيم الكناني عفوا هذه رواية عبد الله بن إذا تجيبون الجزء 15 حتى نشوف الراوي عن إبراهيم بن نعيم ينقل عنه الرواية ابن محبوب، لا عباس بن معروف، إبراهيم بن نعيم عن أبي سيار مسمع، السند هكذا بإسناده أي الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب حسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم عن أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. إبراهيم بن نعيم لا يمكن أن يكون إبراهيم بن نعيم الكناني، لماذا؟ في نفسه، لأن ابن محبوب الذي هو الناقل في هذه الرواية عن إبراهيم بن نعيم، لأن الشيخ ينقلها بسنده عن ابن محبوب عن حسين بن سعيد عن ابن محبوب، الصدوق أيضا ينقله بسنده عن الحسن بن محبوب أيضا عن إبراهيم بن نعيم عن نعيم بن إبراهيم. طبعا هنا يفترض أنه صاحب الوسائل يقول عن حسين بن محبوب يعني بقية السند، يعني يفترض أنه عن إبراهيم بن نعيم. إبراهيم بن نعيم الكناني لا يمكن أن من المستبعد أن ينقل عنه حسن بن محبوب من حيث الطبقة، لأن حسن بن محبوب كان من طبقة متأخرة عن طبقة إبراهيم بن نعيم الكناني إذا أريد به الكناني، بحيث في رواياته أبي الصباح الكناني نجد أن حسن بن محبوب ينقل عن إبراهيم بن نعيم الكناني يعني عن أبو الصباح الكناني روايات، لكن ينقل عنه هذه الروايات غالبا بواسطة لا بلا واسطة. لم نجد رواية لابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الكناني إذا أريد به إبراهيم بن نعيم بلا واسطة إلا في مورد واحد، لوحظ أنه أو موردين نقل عنه بلا واسطة، ويحتمل أن يكون في تلك في هاتين الموردين أيضا يوجد واسطة قد حذفت. أحد الموضعين في الكافي والموضع الثاني في التهذيب، في التهذيب في صفحة 469 في المجلد الخامس حديث 164، وفي الكافي صفحة 26 المجلد الثاني من أصول الكافي أيضا ينقل ابن محبوب عن ينقل ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم. ومن المحتمل جدا أن ابن محبوب الذي ينقل عن إبراهيم بن نعيم هذا محمد بن محبوب لا الحسن بن محبوب. الحسن بن محبوب عندما نلاحظ رواياته عن أبي الصباح الكناني نجد أنه ينقل عنه بواسطة ولا ينقل عنه بلا واسطة. كيف وقع هنا في هذا السند نقل بلا واسطة عن إبراهيم بن نعيم إذا أريد به إبراهيم بن نعيم الكناني الثقة؟ هذا أولا. وثانيا إن أساسا إبراهيم بن نعيم الكناني طبقته متقدمة على أبي سيار مسمع ابن عبد الملك. إبراهيم بن نعيم كان الكناني إذا أريد به الكناني الثقة كان من أصحاب الإمام الباقر والصادق، ورواياته عن الإمام الباقر والصادق. مسمع بن عبد الملك من أصحاب الإمام الصادق والكاظم، ورواياته عن الإمام الصادق والكاظم. يقال في ترجمته أنه رأى الإمام الباقر لكنه لم يروي، لم يكن رؤيته للإمام الباقر في حد بحيث يمكن أن يروي عنه. فإبراهيم بن نعيم الكناني أقدم طبقة من مسمع بن عبد الملك، لأنه ينقل كثيرا عن الإمام الباقر ورواياته من الإمام الباقر ومن الإمام الصادق كثيرا. مسمع بن عبد الملك رواياته عن الإمام الصادق ولم يروي رواية أصلا عن الإمام الباقر باعتبار أنه لم يكن قد أدرك سنا يمكن أن يروي فيه عن الإمام الباقر. رواياته عن الإمام الصادق والإمام الكاظم، ويروي عن الإمام الكاظم أيضا كثيرا. فهو متأخر مسمع ابن عبد الملك من حيث الطبقة مقدارا ما عن إبراهيم بن نعيم. حينئذ كيف يفترض أن إبراهيم بن نعيم المتقدم طبقتان يأتي ويروي عن مسمع ابن عبد الملك، والحسن بن محبوب الذي يروي عن مسمع بالواسطة ولا يروي عنه بلا واسطة يروي عن المتقدم طبقة بلا واسطة؟ هذا أيضا يؤكد أن حسن بن محبوب لا يمكن أن يروي عن إبراهيم بن نعيم في هذا السند، لأنه هكذا السند عن ابن محبوب أو الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم عن أبي سيار، فلا ابن محبوب يناسب أن يروي عن إبراهيم بن نعيم الكناني ولا إبراهيم بن نعيم يناسب أن يروي عن مسمع بن عبد الملك، لأنه متقدم طبقة على مسمع ابن عبد الملك. لو كان هذا إبراهيم بن نعيم وكان هو أبو صباح الكناني كان ينبغي أن تكون تكون السلسلة بالعكس، يعني حسن بن محمود مثلا ينقل عن شخص عن مسمع ابن عبد الملك عن إبراهيم بن نعيم، هكذا كان ينبغي أن تكون الطبقة، بينما الآن الطبقة مقلوبة صارت. ابن محبوب ينقل عن المتأخر الذي كيف يمكن أن ينقل عنه وهو متأخر عنه، ثم ذاك المتأخر ينقل عن المتقدم والمتقدم ينقل عن المتأخر وهو مسمع ابن عبد الملك. إذن كما أنه بمراجعة من يروي عن مسمع ابن عبد الملك لا نجد أن هناك نقلا لإبراهيم بن نعيم أبي الصباح الكناني عن مسمع ابن عبد الملك في كل روايات مسمع ابن عبد الملك، وما أكثر روايات مسمع ابن عبد الملك، ولو في مورد واحد لم يقع في غير هذا المورد الذي يذكره صاحب الوسائل فقط، لم يرد في مورد واحد أن إبراهيم بن عبد النعيم الكناني ينقل، يعني أبو الصباح الكناني ينقل عن مسمع بن عبد الملك. فهذا أيضا يوجب الإطمئنان بأنه قد وقع تحريف في هذه الكلمة، بدل أن يكتب الناسخ نعيم بن إبراهيم كتب إبراهيم بن نعيم، ونعيم بن إبراهيم من الأشخاص الذين كثيرا ما ينقل عن مسمع بن عبد الملك، يعني من جملة روايات مسمع الذي يذكر في ترجمة مسمع هو نعيم بن إبراهيم. نعيم ابن إبراهيم من جملة الرواة المعروفين الذين يذكرون كثيرا روايات مسمع بن عبد الملك، والرواة الذين يروون عن مسمع بن عبد الملك، كما أن حسن المحبوب أيضا من الأشخاص الذين ينقل كثيرا، بل لعله هو الراوي الوحيد لروايات نعيم ابن إبراهيم، لا إبراهيم ابن نعيم، لروايات نعيم ابن إبراهيم مباشرة اصلا في ترجمه نعيم ابراهيم يذكر انه ينقل رواياته الحسن بن محبوب، يعني هو الذي يروي روايات نعيم بن ابراهيم. فمجموع هذه الامور توجب الوثوق والاطمئنان بان هذه الحلقه من هذه السلسله ليست ابراهيم بن نعيم الكناني الذي هو ابو صباح الكناني، وانما هذا الذي كان من المتقدمين على هؤلاء وهذه الطبقه، وانما هذه الحلقه هي نعيم ابن ابراهيم كما في التهذيب وكما في الفقيه، ووقع تصحيف في الواقع في استنساخ صاحب الوسائل او نساخ كتاب الوسائل. اذن فيطمئن بان هذه الروايه روايه السند فيها هكذا الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك، وكذلك الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك، كما هو الموجود أيضا في نسخ التهذيب والفقيه. وهذا الاسم إنما جاء اشتباها في استنساخ الوسائل بحسب الحقيقة، وحيث أن المستدل لم يراجع كأنه التهذيب، لم يلاحظ هذه الخصوصيات، لاحظ فقط سند الرواية في الوسائل، فقال صحيحة أبي سيار مسمع بن عبد الملك، بينما ليست بصحيحة، الرواية ضعيفة لأن الراوي عن أبي سيار إنما هو نعيم بن إبراهيم وهو ليس بثقة، يعني لم تثبت وثاقته رجاليا. هذا الأمر الأول في إثبات في مناقشة الوجه الثالث الوجه الثاني. فالوجه الثاني وهو التمسك بصحيحة مسمع ابن عبد الملك لتقييد الخروج عن المطلقات الأولية ومقتضى القاعدة الأولية، هذا الوجه ثبت عدم صحته، لأن الرواية التي يراد الاستناد إليها رواية ضعيفة السنة. هذا أولا. ثانيا، المناقشة الثانية في الوجه الثاني في هذا الوجه الثاني للخروج عن مقتضى القاعدة الأولية، نريد أن نترقى ونقول لا فقط رواية المنع غير صحيحة السند وغير تامة السند، بل رواية الجواز تامة السند. الوجه الثاني كان يفترض أن رواية المنع صحيحة السند وعبر عنها بصحيحة مسمع، ورواية الجواز تجوز شهادتهم ضعيفة السند بعباد بن كثير أو كثير. في المناقشة الأولى أثبتنا أن الرواية التي اعتبرت صحيحة ليست صحيحة، انتهى بعد هذا الوجه الثاني. الآن في المناقشة الثانية نريد أن ندعي العكس ونترقى ونقول الرواية التي تدل على الجواز هي صحيحة السند، فتكون مدركا على الجواز إضافة إلى المطلقات الأولية، تكون دليلا خاصا ورواية خاصة على الجواز، لأن هذه الرواية التي هي الرواية الأولى في هذا الباب محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم، هنا إبراهيم بن نعيم ينصرف إلى الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم. هذه الرواية قالوا بأنها ضعيفة السند لأن في سندها عباد بن كثير أو كثير، وعباد بن كثير ممن لم يثبت توثيقه. نحن نريد نصحح هذه الرواية سندا ونثبت في هذه المناقشة الثانية أن هذه الرواية صحيحة، يعني معتبرة. إثبات اعتبار هذه الرواية متوقف على تصحيح عباد بن كثير، وتصحيح عباد بن كثير متوقف على إثبات أن هذا عباد بن كثير أو كثير هو نفس عباد بن صهيب الموثق من قبل النجاشي في علم الرجال. قلنا بالأمس أنه يوجد عندنا عناوين عديدة، يوجد عباد بن كثير أو كثير الكاهلي، ويوجد عباد بن كثير البصري، ويوجد عباد بن بكير البصري، ويوجد عباد بن صهيب أبو بكر البصري. هذا الأخير موثق عباد بن كثير أو كثير الكاهلي ينقل في حقه أنه كان من الأقدمين شيوخ الأقدمين ومطعون فيه، كان من أصحاب الإمام الباقري والسجاد لعله، وهو مطعون فيه عباد بن كثير الكاهلي مقيد بالكاهلي. عباد بن كثير البصري أو عباد بن بكير البصري يشك في وجودهما أصلاً، أن عباد بن بكير يوجد، البصري بقيد البصري، عباد بن كثير يوجد، أو هذا تحريف وتصحيف لعباد بن صهيب أبو بكر البصري المعروف والثقة والموثق من قبل النجاشي. فإن أبو بكر قد يصير بكير، قد يصير ابن بكير، قد يصير ابن كثير في مقام الاستنساخ خصوصا مع النساخ القدماء والخطوط الموجودة سابقا، كثيرا ما يقع مثل هذا الاشتباه. وقد جعل الكشي عباد بن صهيب نفس عباد بن بكير، لأنه ذكر عباد بن صهيب تحت عنوان عباد بن بكير. يعني هم بعض علماء الرجال أيضا افترضوا وحدة العنوانين وكون هؤلاء هذه الأسامي التي كلها تلقب بالبصري شخصا واحدا، وإنما ابن كثير إما من باب التحريف أو كان عباد ابن صهيب ابن كثير، معقول أن يكون الجد اسمه صهيب كثير أو صهيب، فوقعت هذه الخصوصيات. الشيء المؤكد أنه عباس بن كثير الكاهلي كان شخصا آخر متقدم زمانا على هؤلاء وكان مطعونا فيه. أما عباد بن كثير وعباد بن البصري وعباد بن بكير البصري يشك في أصل وجودهما كشخص ثالث غير عباد بن كثير الكاهلي وغير عباد بن صهيب الموثق البصري. هنا في هذه الرواية عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم، عباد بن كثير في هذه الرواية لا يمكن أن يكون عباد بن كثير الكاهلي. لو كان يحتمل أن يكون عباد بن كثير الكاهلي، خب حينئذ كان السند على الأقل يحتمل فيه أن يكون هو ذلك الشخص الذي غير صهيب يقينا، وهو الكاهلي بن كثير الكاهلي، فتكون الرواية غير تامة السند. لكن عباد بن كثير الكاهلي من الرواة القدامى عن طبقة ابن معروف وطبقة إبراهيم بن نعيم. عباد بن كثير ذاك الكاهلي الذي كان من يعبر عنه في الرجال بأنه شيخ من الأقدمين، وقد طعن فيه سفيان الثوري، طعن فيه فلان، ذاك العباد بن كثير لا يمكن أن يقع في هذا السند في هذا الموقع، لأن هذه الرواية من الذي ينقل عن عباد بن كثير؟ ينقل عنه عباس بن معروف الذي كان من أصحاب الإمام الرضا أو الإمام الهادي. يشك في دركي للإمام الرضا عباس بن معروف، يقال أنه كان من أصحاب الإمام الهادي، فلا يعقل أن يكون عباس بن معروف ينقل عن ذاك عباد بن كثير أو الكثير الكاهلي المتقدم الذي هو شيخ من المتقدمين والذي مطعون فيه. فعباد بن كثير هنا جزما ليس ذاك الكاهلي، وإنما هو متردد بين أن يكون عباد بن صهيب أو عباد بن كثير إذا كان البصري، إذا كان عباد بن كثير البصري شخصا آخر غير عباد بن صهيب. فإذا أخذنا بمقالة الكشي من أن عباد بن كثير وعباد بن بكير مع عباد بن صهيب شخص واحد لا شخصان، هؤلاء عناوين وأسامي متعددة لشخص واحد أو تحريف في مقام ذكر السند كما هو ظاهر رجال الكشي، وقلنا أن العباد البصري وعباد بن كثير في هذه الطبقة هو عباد بن صهيب بحسب الحقيقة الذي هو موثق لدى النجاشي وإن كان غير موثق لدى الكشي. كشي يقول رواية لي في صدد بيان عدم توثيقه، وهي الرواية التي ذكرناها بالأمس إن أنه الإمام كان يقول له أنه ألبس هذا الثوب لكي لا أرائي مثل عباد. وبهذا كشي يحاول أن يطعن في صحة عباد بن بكير أو صهيب. قلنا بالأمس أن هذه الرواية لا تدل في الواقع على نفي وثاقته بشكل من الأشكال، فيبقى توثيق النجاشي لعباد بن صهيب وأنه كان ثقة، يبقى هذا التوثيق على حجيته. إذن فنحن نستظهر أولا نطمئن بأن عباد بن كثير هذا ليس الكاهلي، باعتبار أن الكاهلي لا يمكن أن يقع في هذه الطبقة وينقل عنه عباس بن معروف، وينقل هو عن أبي عن إبراهيم بن نعيم الكناني، هو أقدم من إبراهيم بن نعيم الكناني، فكيف يمكن أن يتقدم عليه؟ هذا مقطوعا به تقريبا. وثانيا نستظهر اتحاد ابن كثير البصري وابن بكير البصري مع ابن صهيب أبو بكر البصري. أبو بكر قد الأبو يصير ابن في مقام الاستنساخ فيصير ابن بكر ابن بكير، ويتصور أن أبو بكر هذا هو عباد بن بكير مثلا في استنساخ آخر، فيتصورون أنه عنوان آخر. إذا استظهرنا وحدة عباد بن كثير البصري مع عباد بن صهيب أبو بكر البصري كما ذكره الكشي وهو موثق عباد بن صهيب من الموثقين، إذن فتكون هذه الرواية الدالة على الجواز هي الموثقة سندا، لأن رواتها تمام حلقات الرواة موثقين، سند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن أحمد بن يحيى وعباس بن معروف وإبراهيم بن نعيم الكناني كلهم ثقات. عباد بن كثير أيضا إذا ثبت أنه عباد بن صهيب أبو بكر البصري أيضا تثبت الوثاقة، فتتم رواية الجواز حينئذ سندا، بدل أن تتم رواية المنع سندا تتم رواية الجواز سندا، وتكون رواية خاصة مؤكدة لإطلاقات الأدلة الأولية.
هذا الطعن
الإمام
الصادق فيه،
هذا الطعن لا أدل على عدم التوثيق، نعم هذا الطعن لا أدل على نفي التوثيق بحسب الحقيقة،
تجرؤ على الإمام
خوب هذا دليل على أنه غير مؤدب، غير مؤدب مثلا لا أدل على أنه غير موثق، موثق معنى أنه يكذب يرتكب الحرام، غير مؤدب غير ملتزم ببعض التشريفات اللازمة مثلا مسائل من هذا القبيل، لا يدل على عدم التوثيق على المقدار. هذا الوجه الثاني من المناقشة الثانية في الوجه الثاني من وجوه إثبات عدم الجواز الشهادة. وهذا في مقام التأديب والتربية كثيرا ما يصدر كلام من هذا القبيل لشخص جريء أيضا، يعني عن له هالدرجة من الجرأة والجسارة بحيث يفترض أنه
أم لا ربط له باللسان،
يفترض أنه
سؤال الاستنكار، سؤال الاستفهام
ما في الكذب، لا سؤاله ظاهر في الاستنكار عندما يقول وأنت في هذا الموقع من الإمام أمير المؤمنين، من أمير المؤمنين
يكذب لأنه رأي.
يوجد هناك بعض الناس متحلقين أكثر من اللازم فيظهرون التزهد والتقدس أكثر من فالإمام راضي يؤدب من هذه الناحية أنه هو مسائل مو بهذا الشكل، إلا أن هذا لا يدل على أنه مثلا كذاب والعياذ بالله يكذب غير موثوق في مقام النقد، فإن ذاك تلك مسألة
بل مثلا
عمليه تنزل الامام لو تفتكي امام مهتدي بكل، لا ظاهر الروايه انه كان في مقام الاعتراض، يعني في مقام الاستفهام الاستنكاري، يعني ليش هكذا. على كل حال هذا بعد بحث اخر. الوجه الثالث من وجوه اثبات مدعى القائل ب انتهى الوقت.